أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في النقطة الرابعة، ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب. وقلنا الأقوال ثلاثة على أساس الوضع وعلى أساس حكم العقل، وانتهينا من القول الأول والقول الثاني، والآن في القول الثالث وهو على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. وقلنا للمحقق العراقي أو أحد التقريبات هي للمحقق العراقي. إذن القول الثالث تكون الدلالة على أساس الإطلاق. قالوا إن مادة الأمر تدل على الوجوب على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. قلنا لا خلاف بأنها تدل على الوجوب، لكن ما هو المنشأ، ما هو الأساس؟ اختلفت الأقوال إلى ثلاثة. هذا القول الثالث، قالوا إن مادة الأمر تدل على الوجوب على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهنا تقريبات نذكر منها. قلنا لإثبات القول الأول وهو على أساس الوضع علينا أن نطل القول الثاني والثالث، واضحة هذه المسألة وذكرناها سابقا. إذن في القول الثالث نقول بأن مادة الأمر، أو قالوا بأن مادة الأمر تدل على الوجوب على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهنا تقريبات نذكر منها. التقريب الأول للعراقي، نذكر التقريب في نقاط أو خطوات. أولا أو النقطة الأولى أو الخطوة الأولى أن الأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر، وأنت أيضا عندما تطلع على بعض البحوث أو على بحوث الخارج تجد بأنه يتحدث عن الصيغة وهو الكلام في المادة، فلا أشكال في مثل هذا الطرح. إذن ما يجري في المادة يجري في الصيغة على نحو العموم. إن الأمر، أي مادة الأمر وصيغة الأمر، إن الأمر يدل على إرادة المولى وطلبه، يدل على الإرادة وعلى الطلب. إذن الأمر يدل على إرادة المولى وطلب المولى، هذه الخطوة الأولى أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإرادة المولى واحد، إما شديدة كما في الواجبات، اثنان أو ضعيفة كما في المستحبات. إذن عندي الخطوة الأولى إن الأمر يدل على إرادة المولى وطلبه. الخطوة الثانية، إرادة المولى إما شديدة كما في الواجبات أو ضعيفة كما في المستحبات. الخطوة الثالثة، إن شدة الإرادة من سنخها، من نفس السنخ، من نفس النوع، من نوعها، من سنخها، من جنسها، من فصيلتها. فإذا كانت من سنخ الإرادة فهي لا تزيد عليها بشيء. يعني لو أريد الإرادة الشديدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة لبيان الشدة. وأما الإرادة الضعيفة فهي ليست من سنخ الإرادة، فإذا أراد أن يبين بأنها هذه أو بأن هذه الإرادة هي إرادة ضعيفة فذكر الإرادة فقط لا يكفي، فيحتاج إلى بيان الضعف. إذن نقول الخطوة الثالثة إن شدة الإرادة من سنخها، من سنخ الإرادة، فهي لا تزيد على الإرادة بشيء. أما ضعف الإرادة فليست من سنخ الإرادة، فهي تعني عدم المرتبة الشديدة. ضعف الإرادة أي عدم المرتبة الشديدة، فإذن عليه أن يبين بأنه لا يريد المرتبة الشديدة. يعني لو أراد أن يبين الإرادة الشديدة فالشدة من سنخ الإرادة، ولو أراد أن يبين الإرادة الضعيفة فالضعف ليس من سنخ الإرادة، فلا بد أن يشير إليه. سنأتي في الخطوة الرابعة تكون المسألة أوضح. الخطوة الرابعة بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء. قلنا هي من سنخ الإرادة، إذن هي نفس الإرادة من نوعها من جنسها من فصلها. فإذا ذكرت الإرادة ذكرت الشدة، إذا بينت الإرادة بينت الشدة. يعني لو بينا الإرادة بجنس وفصل فعندما نريد أن نبين الشدة والشدة من سنخ الإرادة نبين الشدة بنفس الجنس والفصل. فلذلك قال لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها أي حد الإرادة الشديدة، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة. كما قلنا قبل قليل في التقريب، قلنا إذا بين الإرادة بالجنس والفصل والشدة شدة الإرادة أيضا كانت هي من سنخ الإرادة أي هي تابعة لنفس الجنس والفصل، وهو في الإرادة ذكر الجنس والفصل، فالشدة لا تحتاج إلى تكرار ذكر الجنس والفصل. إذن الخطوة الرابعة نقول بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها أي حد الإرادة الشديدة، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة. يعني بالإطلاق ومقدمات الحكمة ماذا نقصد؟ نقصد أنه لو أراد الإرادة الشديدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وإذا أراد الإرادة الضعيفة فإنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى قرينة، لأن الإرادة الضعيفة ليست من جنس، ليست من سنخ الإرادة، ليست من سنخ الإرادة، وهو لم يبين، لم يعطي القرينة على الضعيفة، إذن هو يريد الشديدة. إذن نقول الرابعة، الخطوة الرابعة بالإطلاق ومقدمات الحكمة تتعين الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان حقيقة الإرادة. الخطوة الخامسة أما الإرادة الضعيفة فهي تزيد بحدها على حقيقة الإرادة، فلو كانت الإرادة الضعيفة هي المرادة والمعبر عنها بالأمر، لو كانت الإرادة الضعيفة هي المرادة هي التي يريدها المولى أو الآمر، لو كانت هي المرادة وهي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم عليه أن ينصب قرينة، لكان اللازم أن ينصب القرينة على حدها، أي حد؟ على حد الإرادة، على حد الضعف، على حد الإرادة الضعيفة، أي يريد أن يبين الضعف، والضعف قلنا ضعف الإرادة وليس من سنخ الإرادة، فعليه أن يأتي بحد الضعف، أي يأتي بجنس وفصل يحد به الضعف، وهذا الجنس والفصل الضعف لضعف الإرادة غير الجنس والفصل الإرادة، لأننا قلنا ليست من سنخها. إذن لكان لازم أن ينصب القرين على حدها الزائد، قلنا حد الإرادة حد الضعف زائد على الإرادة، على حدها الزائد، لأن الأمر أو مادة الأمر أو صيغة الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. الصيغة أو المادة تدل على الإرادة والطلب فقط، لكن قلنا الشديدة من سنخ الإرادة، والضعيفة الشدة من سنخ الإرادة، والضعف ليس من سنخ الإرادة. فإذا أراد الإرادة الشديدة، فإذا أراد الشدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وإذا أراد الضعف فاحتاج إلى مؤونة، لأن الضعف غير الإرادة، الضعف ليس من سنخ الإرادة، فيحتاج إلى حد للضعف، أي يحتاج على نحو التقريب نقول يحتاج إلى جنس وفصل غير الجنس والفصل الذي ذكر للإرادة. وهو المولى لم يذكر شيئا، إذن لم يأتي بالقرين على الضعف، إذن هو يريد الإرادة الشديدة. طبعا هو في مقام بيان فيريد الإرادة الشديدة. نقول يرد على هذا التقريب، يرد عليه أن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي، أن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي، لاحظ ظهور حالي عرفي. الآن عندما ننسب هذا إلى أنه ظهور حالي عرفي، ماذا نريد أن نبين؟ نبين أنه الأشياء التي فيها دقة عقلية، أي الأمور العقلية الدقيقة، ليست من الأمور العرفية، فلا تدخل في هذا الظهور، والظهور حجة، فهذه لا تدخل في هذا الظهور لأنها ليست عرفية. ونحن الظهور الحالي العرفي هو الحجة. بتعبير آخر نقول موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الظهور الحالي العرفي، مع انتفاء الظهور الحالي العرفي فلا تجري مقدمات الحكمة، فلا يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. أو قلنا على ما قلناه أولا بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الظهور حالي عرفي، هذا الظهور، هذه المقدمات الإطلاق والمقدمات ومقدمات الحكمة، وهذا الظهور الحالي العرفي هو الذي يعين إذا عندي مراد ومراد، هل يريد هذا أو هذا المتكلم، هل يريد هذا أو يريد هذا، فيعين أحد المرادين على الآخر. لكن إذا كان الفرق بين المرادين، إذا كان الفرق فرقا عرفيا، إذا كان التمييز على نحو التمييز العرفي، أما إذا كان بين الأمرين الدقة العقلية فلا يجري. الآن نقول على هذا الأساس، نقول إن موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة، إن موضوع الظهور الحالي العرفي الذي هو الإطلاق ومقدمات الحكمة، هو الاختلاف بين المرادين أو المرامين أو الحدين، الاختلاف هو اختلاف عرفي، هذا هو الموضوع. فإذا انتفى الموضوع، أي كان الاختلاف اختلافا عقليا، فلا تجري مقدمات الحكمة، لا يجري هذا الظهور الحالي العرفي. إذا نقول يرد عليه أن الإطلاق، الآن لم نكمل، نقول وبما أن ما ذكره المحقق العراقي هو راجع إلى هذا الاختلاف بين الشدة والضعف، راجع إلى أمر عقلي دقي بالدقة العقلية، إذن هو ليس عرفي، إذن لا تجري مقدمات الحكمة، لا يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لعدم تحقق موضوعها، وهو الاختلاف والتمييز العرفي، هنا اختلاف وتمييز عقلي بناء على ما طرحه العراقي. إذن نقول يرد عليه أن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي يقتضي تعيين أحد المرامين والحدين، فيما إذا كان التمييز والاختلاف بينهما أمرا عرفيا، أما إذا كان التمييز والاختلاف بينهما أمرا عقليا بالغ الدقة غير عرفي، فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في مقابل الآخر، لا تفيد لا تؤثر. والذي ذكره العراقي من الفرق والاختلاف بين الوجوب والاستحباب هو فرق واختلاف بأمر عقلي وليس عرفيا. هذا هو التقريب الأول. إذن الكلام في القول الثالث عندي تقريبات، التقريب الأول كما ذكرناه. الآن ندخل في التقريب الثاني وبعد ذلك التقريب الثالث إن شاء الله. التقريب الثاني فيه مقدمتان. المقدمة الأولى: الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب، لأن ذلك الطلب ثابت أيضا في المستحبات. الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب، لأن الطلب أيضا ثابت في المستحبات. إذن ماذا فيه الوجوب أكثر من الطلب؟ نقول بل لا بد من وجود عناية زائدة. التفت إلى هذه: بل لا بد من وجود عناية زائدة. فالوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب عبارة عن الطلب مع الترخيص في الترك. أي الوجوب متميز بقيد عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والاستحباب متميز بقيد وجودي وهو الترخيص في الترك. هناك كان عندي إرادة شديدة وضعيفة، الشديدة من جنس الإرادة نفسها والضعيفة من غير جنسها. طبقنا الإطلاق، يعني هو طبق الإطلاق، بعد ذلك اعترضنا نحن عليه، هو طبق الإطلاق ومقدمات الحكمة، أجرى الإطلاق ومقدمات الحكمة، فقال إذا أراد الضعيفة لبين أن الضعيفة تحتاج إلى قرينة، وهو لم يأتي بالقرينة، إذن يريد الشديدة. هنا أيضا يطرح هذا الطرح و يريد أن يصل إلى تطبيق وإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. فهنا إذن قال الوجوب يتقيد بقيد عدمي، الاستحباب يتقيد بقيد وجودي، الآن بالتأكيد هو يريد أن يثبت الوجود، صاحب هذا التقريب الثاني يريد أن يثبت الوجوب، فسيقول بأن القيد العدمي أخف مؤونة، القيد الوجودي أكثر مؤونة، أو بتعبير آخر سيقول أن الأمر العدمي لا مؤونة فيه أصلا، كما في الإرادة الشديدة قال من جنسها فلا مؤونة فيها. فهنا يقول الأمر العدمي، القيد العدمي لا مؤونة فيه عدم، والقيد الوجودي فيه مؤونة، والمتكلم الآمر أتى بأمر ولم يأتي بقرينة تدل على المؤونة الزائدة وهي القيد الوجودي، إذن هو يريد الوجوب لأنه لم يبقى إلا القيد العدمي، والقيد العدمي لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى قرينة. واضح؟ هذه مقدمة أولى، وسأتي إلى المقدمة الثانية حتى يطبق. إذن المقدمة الأولى أثبت بها بأن الوجوب متميز بقيد عدمي والاستحباب متميز بقيد وجودي. المقدمة الثانية قال كلما، يعني قال صاحب التقريب، كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، كلام وافي بحيثية مشتركة، وهنا الحيثية المشتركة هي الطلب، وتردد أمر هذه الحيثية المشتركة بين حقيقتين. إذن كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة وتردد أمر هذه الحيثية وتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما لإحدى الحقيقتين أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، فإنه يتعين بالإطلاق. ماذا يتعين بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ يتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى، هذه المتميزة بأمر عدمي، فإنه يتعين بالإطلاق الحمل على الحقيقة الأولى المميزة بأمر عدمي، وذلك لأن الأمر العدمي لا مؤونة فيه بحسب النظر العرفي، الأمر العدمي بحسب النظر العرفي لا مؤونة فيه، فلا يوجد خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه أو مراده بكلامه عندما لا يأتي بقيد، وهو يريد هذه الحقيقة، يريد الحقيقة المتميزة أو المميزة بأمر عدمي، فإذا أتى بهذه بالكلام الذي يدل على حيثية المشتركة ويريد هذه الحقيقة، يريد من هذه الحيثية المشتركة الحقيقة المميزة بأمر عدمي، والأمر العدمي لا مؤونة فيه عرفا، فممكن أن يريد هذا الشيء بحسب العرف، ليس فيه مؤونة زائدة، فلا يحتاج إلى قرينة لبيان أنه يريد هذا أو يريد هذه الحقيقة المميزة بأمر عدمي، يكفي بالإتيان بما يدل على الحقيقة المشتركة. فلا يوجد خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه ومراده بكلامه، لأن المميز إذا كان أمرا عدميا فكأن هذه الحقيقة الأولى لا تزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. أما إذا أراد الحيثية أما إذا أراد الحقيقة الأخرى وهي المميزة بأمر وجودي، فعليه أن يأتي بالقرينة، وهو لم يأتي بالقرينة، إذن لا يريد هذه الحقيقة المميزة بأمر وجودي، إذن هو يريد الحقيقة المميزة بأمر عدمي. لاحظ الآن حول القضية، يوجد فرق هنا أمر وأمر، هذا وجودي وهذا عدمي، الكلام ذكروه في المقدمة الأولى. انتقل للمقدمة الثانية، بيّن بأن تطبيق مقدمات الحكمة يجري هنا، وأراد أن يدفع الدقة العقلية فأكد على جانب العرف، فبين بأن الحقيقة المميزة بأمر عدمي لا مؤونة فيها، أي الأمر العدمي لا مؤونة فيه بحسب، لاحظ، لا مؤونة فيه بعدم بحسب النظر العرفي، فلا يوجد خرق عرفي، لا يوجد خرق للقانون العرفي والقانون اللغوي، لا يوجد خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مراده ومرامه بهذا الكلام الذي صدر. فالقيد العدمي المميز العدمي، القيد العدمي لا مؤونة فيه، إذن لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام، فإذا أراد القيد العدمي يأتي بالكلام الذي يدل على الحيثية المشتركة ويكفي. أما إذا أراد القيد الوجودي فعليه أن يأتي بما يدل على هذا القيد الوجودي. نقول يرد عليه، إذن التفتنا لأنه اعتمد على النظر العرفي، نقول يرد عليه عدم تمامية المقدمة الثانية، المقدمة الثانية غير تامة، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ عرفا أمرا زائدا، لا، ليست كل الأمور العدمية لا تلحظ من الناحية العرفية، لا تلحظ على نحو الأمر الزائد، ولهذا لاحظ حكم العرف هنا ورجع إلى العرف، قال ولهذا لا يرى العرف أن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، بل يرى العرف بأن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة التباين، يعني لو كان الوجوب هو الحقيقة المشتركة المقيدة بقيد عدمي والعدم لا مؤونة فيه بحسب العرف، إذن الحيثية المشتركة تدل على الوجوب، والاستحباب تدل عليه الحيثية المشتركة، يضاف إليها القرينة، يضاف إليها القيد الوجوبي أو القيد الوجودي، إذن حيثية مشتركة عندي تدل على الوجوب، وحيثية مشتركة والقيد الوجودي بمجموعهما تدل على الاستحباب، إذن النسبة بين الوجوب والاستحباب حيثية مشتركة، وهنا حيثية مشتركة وقيد وجودي، إذن هي نسبة الأقل والأكثر. فلماذا لا يرى العرف؟ لو رجعنا للعرف نجد بأن العرف لا يرى بأن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، وإنما يرى أن بينهما التباين. إذن هذا يدل على أن العرف يرى بأن القيد الذي يقيد به أو تقيد به الحيثية المشتركة للدلالة على الوجوب هو قيد ليس بعدمي، أو هو قيد ملحوظ من ناحية العرف وفيه مؤونة، فبيانه يحتاج إلى قرينة كما في الاستحباب، فلذلك التباين بينهما، يعني حيثية مشتركة وقيد ملحوظ، وهنا حيثية مشتركة وقيد ملحوظ، هنا يوجد لحاظ وهنا يوجد لحاظ، فلا فرق بين اللحاظين، فهذا يحتاج إلى مؤونة وهذا يحتاج إلى مؤونة. إذن نقول يرد عليه عدم تمامية المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ عرفا أمرا زائدا، ولهذا لا يرى العرف أن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، بل العرف يرى أنها نسبة بين مفهومين متباينين. التقريب الثالث، التقريب الثالث، الكلام لا زال في القول الثالث، وهو أن الوجوب يكون على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا القول الثالث، فيه تقريبات، ذكرنا التقريب الأول وذكرنا التقريب الثاني، والآن في التقريب الثالث، التقريب الثالث للقول الثالث. هذا التقريب الثالث خاص بصيغة الأمر وليس في مادة الأمر، والكلام أيضا في خطوات. نقول الخطوة الأولى أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. سيأتي معنى الصيغة، تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الدفعية، إذن تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، إذن ليست على نحو المفهوم الإسمي، وإنما إلى واقع النسبة، إلى واقع الإرسال، أي إلى النسبة الإرسالية. إذن التقريب الثالث قلنا، الخطوة الأولى أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. ثانيا، الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم عندما ترسل أو تدفع إلى شيء، فعندما تدفع إلى شيء أو تندفع إلى شيء أو تتحرك إلى شيء أو ترسل نفسك إلى شيء أو تدفع الغير إلى شيء أو ترسل الغير إلى شيء، لاحظ التفت إلى هذه العبارة، فإن الإرسال والدفع، الخطوة الثانية، الإرسال والدفع يساوق يساوي يلازم. ماذا يلازم؟ ماذا يساوي؟ ماذا يساوق؟ يساوق سد تمام أبواب العدم، يعني عندما ترسل أو تدفع أو تحرك فإنك تسد كل باب عدم، كل أبواب عدم التحريك. أي باب لعدم التحريك؟ أي عثرة، أي حجرة، أي مانع تزيل هذا حتى تحرك بهذا التحريك، فإنك كل الموانع تزيل، كل الموانع تزيلها. إذن تسد تمام أبواب العدم، يعني عدم التحريك بسبب الحجارة، عدم التحريك بسبب الخشبة، عدم التحريك بسبب يد من خصم، عدم التحريك بسبب قلة وقود مثلا، عدم التحريك بسبب المرض، فكل هذه أبواب العدم، عدم التحريك، تسد هذه الأبواب، تخلق باب عدم التحريك بسبب الخشبة تزيل الخشب، تغلق باب عدم التحريك بسبب الحجارة تزيل الحجارة، تغلق باب عدم التحريك بسبب المرض تزيل المرض، تغلق باب عدم التحريك بسبب الوقود تضع الوقود وهكذا. إذن حتى يعني في الإرسال في الدفع فالإرسال والدفع يساوق سد تمام يساوق يساوي يلازم سد تمام أبواب العدم أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. هذه الخطوة الثانية. إذن الخطوة الأولى إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. ثانيا الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. واضح؟ يعني عندما ترسل شخص إلى جهة معينة إلى شيء معين فإنك بهذا الإرسال تسد جميع أبواب العدم. واضح هذه المسألة. الخطوة الثالثة نقول أصالة التطابق هذا هو المدلول التصوري. الآن الخطوة الأولى والثانية في المدلول التصوري من يرسل عندما يتحقق الإرسال صورة الإرسال معناها وتلازم وتساوق سد جميع أبواب العدم كما بينا قبل قليل في البيان. الآن نعمل التطابق بين التصور والمدلول التصوري وبين التصديق والمدلول التصديقي. نقول ثالثا أصالة التطابق أو الخطوة الثالثة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكمين نوع حكم جنس حكم أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكمين يشتمل على أي شيء أيضا يشتمل على سد جميع أبواب العدم. وهذا يعني ماذا يعني؟ يعني عدم الترخيص في المخالفة أي لا يرخص في إيقاف الإرسال لا يرخص في تعطيل الحركة لا يرخص في منع الدفع لا يرخص لأنه يسد جميع أبواب عدم الحركة عدم الدفع عدم الإرسال يغلق كل الأبواب. إذن نقول الخطوة الأولى أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. الخطوة الثانية الإرسال والدفع يساوق ويساوي ويلازم سد تمام أبواب العدم أي يساوق سد تمام أبواب عدم الاندفاع وعدم التحرك. الخطوة الثالثة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز تقتضي أن يكون الطلب والحكم المبرز سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم وهذا يعني عدم الترخيص والمخالفة. إن قلت إشكال ودفع للإشكال طبعا الكلام أطول والبيان أطول مما يذكر هنا لكن ضمن هذا السياق وهذه المرحلة لا بأس بأن نكتفي بما ذكرنا ونذكر إن شاء الله. إن قلت يرد عليه أن الوجوب إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه ورد أمر بإكرام الفقيه ودل بالإطلاق على الوجوب فإذا ورد أمر أو ورد الأمر بإكرام الفقيه أكرم الفقيه ودل بالإطلاق على الوجوب وورد ترخيص عندي أمر بإكرام الفقيه وعندي ترخيص عام أعم من ذاك الأمر وعندي ترخيص عام ودل بعمومه على نفي البأس عن إكرام العلماء لاحظ عن نفي البأس عن إكرام العلماء يعني قال أكرم الفقيه وقال لا بأس في عدم إكرام العلماء أو يجوز عدم إكرام العلماء أو لا يجب إكرام العلماء هناك يجب إكرام الفقيه هنا لا يجب إكرام العلماء إذن هنا ترخيص وهناك وجوب لاحظ عندي الأمر الوجوب خاص أكرم الفقهاء والترخيص عام، هنا العلماء وهناك الفقهاء، وكل فقيه عالم، لكن ليس كل عالم فقيه، العالم أعم من الفقيه. لا زال الكلام في الإشكال. إن قلت يرد عليه أن الوجوب إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه ودل بالإطلاق على الوجوب، وورد ترخيص عام ودل بعمومه على نفي البأس عن إكرام العلماء، فهنا لا وجه للالتزام بالتخصيص، أي لا وجه لتقديم ظهور دليل الأمر في الوجوب على عموم الدليل الدال على الترخيص. لماذا؟ يقول المستشكل: وذلك لأن التعارض بحسب هذا التقريب سوف يكون بين عموم العامل الترخيصي وبين إطلاق الخاص الإلزامي المقتضي للوجوب، بين عموم عام وبين إطلاق خاص، فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه، فيكون التعارض فيكون من قبيل التعارض، لاحظ، بين عموم العام الترخيصي وإطلاق الخاص الإلزامي المقتضي للوجوب. الآن هو نظر إلى العموم وإلى الإطلاق بلحاظ معين، سنبين هذا خلال الشرح. فقال: فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه، لا كما بينا نحن قلنا أخص وأعم أو أعم مطلق. الآن هو يبني، هذا صاحب الإشكال يبني على أن التعارض بنحو العموم من وجه، فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه، وهذا التعارض يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاص. كيف؟ قال: نرفع اليد عن الإطلاق في الخاص فيقدم العام، أي يقدم عموم العام على إطلاق الخاص، وإذا لم نقل بالتقديم على أقل تقدير فعلى الأقل يقال بالتعارض والتساقط، يقدم عموم العام على إطلاق الخاص على اعتبار أن العام العموم العام يدل عليه اللفظ، فيكون أقوى من الإطلاق، فيقدم العام على الإطلاق. ولو تنزلنا نقول العام يساوي الإطلاق بالتعارض، أن يتساقط هذا وهذا، لا يقدم الخاص على العام كما هو المبنى المعروف. إذن على ما ذكرتم سيقدم العام على الخاص أو يتساقط هذا وهذا، وهذا خلاف المباني، خلاف أيضا ما أنتم تبنون عليه من تقديم الخاص على العام. لاحظ، إذن إن قلت الإشكال، نعيد الإشكال، يقول: إن قلت يرد عليه أن الوجوب إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه ودل بالإطلاق على الوجوب، وورد ترخيص وهو عام ودل بعمومه على نفي البأس عن إكرام العلماء، فهنا لا وجه للالتزام بالتخصيص، أي لا وجه لتقديم ظهور دليل الأمر في الوجوب على عموم الدليل الدال على الترخيص، وذلك لأن التعارض بحسب هذا التقريب سوف يكون بين عموم العام الترخيصي وبين إطلاق الخاص الإلزامي المقتضي للوجوب، فيكون من قبيل التعارض بنحو العموم من وجه، وهذا التعارض يمكن حله برفع اليد عن الإطلاق في الخاص، فيقدم العام، أي يقدم عموم العام على إطلاق الخاص. لاحظ، العموم يقدم على الإطلاق، وإذا لم نقل بالتقديم فعلى الأقل يقال بالتعارض والتساقط، وهذا باطل، يعني التقديم باطل والتعارض باطل، وذلك لأن البناء العرفي والفقهي هو على التخصيص، وهذا التخصيص لا يتم إلا على القول بأن الدلالة على الوجوب دلالة وضعية. لاحظ، يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، يقول بأنه يقدم، لاحظ، تقدم الدلالة الوضعية ما يدل عليه اللفظ على، أو يقدم المدلول المستفاد المستفاد من الوضع على المدلول المستفاد من الإطلاق، فقال على ما تقولون بأنه يستفاد الإطلاق أو يستفاد الوجوب من الإطلاق، فإذا عندي عام دل بعمومه على ترخيص، وعندي خاص دل بإطلاقه على الوجوب، لا يقدم الخاص على العام، وبينما كل البناء الفقهي والعرفي يقدم الخاص على العام في مثل هذه الموارد، فلا يكون تقديم للخاص على العام إلا إذا كان الخاص يدل بوجوبه أو أن الوجوب هو مستفاد من الوضع، فيكون وضع مقابل وضع، خاص يدل على الوجوب بالوضع وعام يدل على الترخيص بالوضع، فيقدم هذا على هذا، أما بالإطلاق وهذا بالوضع فيقدم الوضع على الإطلاق، وذلك لأن البناء العرفي والفقهي هو على التخصيص، وهذا التخصيص لا يتم إلا على القول بأن دلالة على الوجوب دلالة وضعية. هذا إن قلت هذا الإشكال. ولدفع الإشكال نقول إذن إن قلت، الآن نقول له قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت، يمكن دفع الرد بأحد وجهين. الوجه الأول نعطيها عنوان الأخصية من حيث الموضوع، أي الأخصية بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ النتيجة. الوجه الثاني نقول الإطلاق مفاده التعيين، أي الإطلاق الذي مفاده التعيين، يقدم على الإطلاق مفاده السعة. إذا عندي إطلاق يعين وعندي إطلاق يوسع، فالإطلاق الذي يعين يقدم على الإطلاق الذي يوسع. هذا الوجه الثاني. نأتي إلى الوجه الأول. قلنا للرد على الإشكال قلت يمكن دفع الرد بأحد وجهين. الوجه الأول الأخصية من حيث الموضوع، أو بين قوسين الأخصية بلحاظ الموضوع وليس النتيجة، أي وليس بلحاظ النتيجة. نقول في الوجه الأول إن الميزان، إن الميزان في القرينية عرفاً، الميزان في القرينية أي في الجمع العرفي، وهذا قرينة ويقدم على هذه القرينة، إن الميزان في القرينية عرفاً والجمع العرفي، الميزان في القرينية وفي الجمع العرفي، الميزان في القرينية عرفاً وفي الجمع العرفي، هو بالأخصية من حيث الموضوع وليس الأخصية، أو وليس الأخصية، نعم وليس الأخصية من حيث النتيجة ومجموع الجهات في الدليلين، والمقام من هذا القبيل. هذه النكات هي التي دفعتني لأن أذكر بعض المطالب دون ذكر المطالب الأخرى، هذا من هذه المرحلة الدراسية، ونحن نريد أن نستعجل، والأعمار بيد الله، لكن نريد أن نستعجل، خير البر عاجله، فنريد أن نعطي النكات التي تفيد في التقرير، تفيد في حضور البحوث الخارج، تفيد في الإشكالات، تفيد في مناقشة العلماء ممن يتصدى للبحوث الخارج، ممن يعطي البحوث الخارج، ممن يتصدى للاجتهاد، ممن يتصدى للمرجعية. تكون عندكم القدرة إن شاء الله الكافية للمناقشة التامة إلى حد ما، أو القريبة من التمامية، هذا الذي نريد أن نبين، يعني مناقشة تامة، أما الإلمام التام هذا شيء آخر ومراحل أخرى، لكن الآن يكفي أن تكون المناقشة تامة عندما تناقش الأستاذ، أو عندما تناقش بحوث العلماء، أو عندما تقرر بحوث العلماء. نريد أن تفهم ما يقال. إذن الوجه الأول الأخصية من حيث الموضوع، أو الأخصية بلحاظ الموضوع وليس النتيجة، إن الميزان في القرينية عندما نقدم نرى ما هو الموضوع الأخص، هذا أو هذا، لا نرى مجموع القضية وما هي النتائج، الموارد هنا أخص من هذه الموارد، هذا ينطبق أكثر من هذا، هذا أقل، لا ليس هذا هو الملاحظ، وإنما الملاحظ عرفا هو الموضوع. إذن يقول في الوجه الأول إن الميزان في القرينية عرفا والجمع العرفي هو بالأخصية من حيث الموضوع وليس الأخصية من حيث النتيجة ومجموع الجهات في الدليلين والمقام من هذا القبيل. مثال للتوضيح نقول إذا ورد مثل هذا: المتنجس بالبول صب عليه الماء مرتين، أو يصب عليه الماء مرتان، يصب مرتان أو صب عليه الماء مرتين، أو يأتي بهذه الصيغة: صب الماء مرتين على المتنجس بالبول. ماذا يدل هذا الدليل؟ يدل على عموم البول، عندي بول لم يخصص البول بحصة معينة، البول عموم البول. عندي المتنجس بالبول أيضا لم يخصص المتنجس، أيضا عندي عموم المتنجس بالبول. وأيضا دل هذا الدليل، إذا دل على عموم البول يعني إطلاق أو عموم أو شمول البول، ودل على إطلاق أو عموم أو شمول المتنجس بالبول، ودل أيضا على الغسل مرتين، أي دل بالملازمة على أنه لا يكفي الغسل مرة واحدة. واضح المسألة هنا؟ هذا الأمر الأول الذي ورد، هذا الدليل الأول. وورد أيضا الدليل الآخر، لاحظ: المتنجس ببول الصبي صب عليه الماء، أو يأتي بهذه الصيغة: صب الماء على المتنجس ببول الصبي. وهذا الدليل الثاني يدل على بول الصبي، لاحظ إذن لا يدل على مطلق البول، الدليل الأول كان يدل على مطلق البول على عموم البول، هذا يدل على بول الصبي، وأيضا هذا يدل على المتنجس ببول الصبي. إذن حدد المتنجس، المتنجس ببول الصبي، قيد المتنجس هناك، المتنجس على عمومه متنجس بالبول، لم يقيد ببول الصبي وإنما بمطلق البول. ويدل أيضا هذا الدليل بإطلاقه، يدل على كفاية الغسل مرة واحدة بالإطلاق. نستفيد هنا بأن قال صب عليه الماء أنه يكفي الغسل مرة واحدة. وفي هذه الحالة بما أن الموضوع في الدليل الأول وهو البول أو عموم البول أو عموم المتنجس بالبول أعم الموضوع في الدليل الثاني وهو بول الصبي أو عموم المتنجس ببول الصبي، فإن إطلاق الدليل الثاني الذي هو الخاص، لأن الموضوع هو خاص، فإن إطلاق الدليل الثاني الخاص الدال على كفاية الغسل مرة واحدة في حال التنجس ببول الصبي، دال بالإطلاق على كفاية الغسل مرة واحدة، فإنه أو فإن إطلاق الدليل الثاني أي الخاص الدال على كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس ببول الصبي يقدم على إطلاق أو عموم الدليل الأول العام الدال على وجوب الغسل، الدال على وجوب الغسل مرتين وعدم كفاية الغسل مرة واحدة في حال التنجيس ببول الصبي. هذا الدليل الأول الذي هو يدل على وجوب الغسل مرتين ولا يكفي الغسل مرة واحدة، مع هذا يقدم ذاك الدليل على هذا. لماذا؟ لأن الموضوع هناك أخص من الموضوع هنا. نقول فإنه أو فإن إطلاق الدليل الثاني الدال على كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس ببول الصبي يقدم على إطلاق أو عموم الدليل الأول العام الدال على وجوب الغسل مرتين وعدم كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس ببول الصبي. و وأنا عندما سجلت وضعت الأقواس، يعني قلت فإنه أو فإن إطلاق الدليل الثاني، بعد هذا فتحت القوس الخاص، الدليل الثاني الخاص، فاصلة فارزة، الدال على كفاية الغسل مرة واحدة في حال التنجس ببول الصبي، وأغلقت القوس. يقدم على، وضعت سهم، يقدم على، بعد ذلك يقدم على إطلاق أو عموم الدليل الأول، فتحت قوس، العام فارزة، الدال على وجوب الغسل مرتين وعدم كفاية الغسل مرة واحدة في حالة التنجس ببول الصبي، أغلقنا القوس. إذن التقديم بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ المجموع. ماذا نريد أن نصل في هذه النتيجة؟ إذن لنسجل هذه النتيجة في الوجه الأول، نقول أي أن التقديم، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، أي أن التقديم يكون، النتيجة أن التقديم يكون بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ الحكم وليس بلحاظ القضية من الموضوع والمحمول، وليس بلحاظ الحكم وليس بلحاظ القضية وليس بلحاظ النتيجة، فلا يفيد ما ذكره المستشكل، لأنه لاحظ، ماذا لاحظ المستشكل؟ لاحظ الحكم، قال هذا الوجوب مستفاد بالإطلاق وذاك مستفاد بالعموم، فيقدم العموم على الإطلاق. هذا لا يفيد، فلا يفيد ما ذكره المستشكل، لأنه لاحظ العموم والإطلاق بلحاظ الحكم والوجوب، وهذا لا يفيد في التقديم والجمع العرفي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الإطلاق مفاده التعيين، يقدم على الإطلاق مفاده السعة. فنقول لو سلمنا في الوجه الثاني، لو سلمنا أن الأخصية بلحاظ النتيجة ومجموع الجهات وليست بلحاظ الموضوع، لو تنزلنا عن الوجه الأول، فإنه مع ذلك يمكن الالتزام بالتخصيص في المقام بنكتة تقديم الإطلاق إذا كان مفاده التعيين للسعة، على الإطلاق إذا كان مفاده السعة لا التعيين. ويأتي الكلام إن شاء الله في هذا الوجه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.